الرحمن الرحيم.
الفصل الخامس في الصلوات المرغبات. والمراد بالصلوات المرغبات هي الصلوات المستحبة التي ورد الترغيب فيها من الشارع والحث عليها لما فيها من الثواب العظيم الذي سيأتي بعضه إن شاء الله. فهي أساسا الصلوات المرغب فيها، يعني التي رغب الشارع فيها لما فيها قلنا من كثرة الثواب. وهي قسمان: النوافل اليومية التي تسمى بالرواتب وقد ذكرناها فيما سبق، وما عدا ذلك عدا النوافل فهو ينقسم على قسمين. قال: فمنها ما لا يختص وقتا بعينه، يعني ليس لها وقت، وإنما بعضها إذا حصلت أمور مثل قحط وجد فتصلى مثل صلاة الاستسقاء، وبعضها إذا كان للإنسان حاجة يصليها وهي صلاة الحاجة، أو إذا حصلت زيارة لأحد المعصومين عليهم السلام فيصلي صلاة الزيارة أو الاستخارة إذا أراد أمرا معينا وغير ذلك. يقول: هذه لا تختص بوقت معين. وأما القسم الثاني فهو الذي يختص بوقت معين، مثل نوافل شهر رمضان وصلاة ليلة الفطر وصلاة يوم الغدير وغير ذلك. أما بالنسبة إلى القسم الأول قال: فمنها ما لا يختص وقتا بعينه، وهذا القسم كثير، غير أننا نذكر مهمة، يعني أفضل هذه الصلوات وأهمها نذكرها، وهو صلوات: الأولى صلاة الاستسقاء. قال: وهي مستحبة عند غور الأنهار، عندما يغور ماؤها ويضمحل ويختفي في أعماق الأرض، وفتور الأمطار، يعني فتور نزولها، قلة نزول الأمطار أو انعدام النزول. هذه طبعا تسمى صلاة الاستسقاء. أيضا نفس الصلاة وهي صلاة الاستسقاء ممكن تكون عند زيادة الأمطار وحصول الفيضانات، يعني بالعكس عند ازدياد المياه وازدياد مياه الأنهار وشدة الأمطار بحيث يخاف منها. وهذه تسمى، يعني وإن كانت هي مثل صلاة الاستسقاء لكن لها اسم خاص، وهو صلاة الاستضحاء. صلاة الاستضحاء. يقول: وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، يعني تتكون من ركعتين، وكل ركعة فيه عدة ركوعات وقنوتات، لكن الفرق ما هو الذي يذكر في القنوت هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول: وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، طبعا أيضا ووقتها مثل وقت صلاة العيد، يعني من طلوع الشمس إلى الزوال، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، لأن هذا مقام استسقاء وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث، هذا الذي يقرأ ويذكر في القنوت، ويتخير ويتخير من الأدعية ما تيسر له، أي دعاء طبعا كل ما كان يناسب المقام كلما كان أفضل، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام، طبعا الموجود في الجواهر أو الموجود في الوسائل مثلا من الروايات ما ذكر أنه هناك دعاء خاص إلى صلاة الاستسقاء، القنوت في صلاة الاستسقاء. وهنا ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام، يعني من الأدعية المعروفة، الأدعية المتعارفة، مثل مثلا دعاء السمات، دعاء كوميل، دعاء العشرات وغير ذلك من الأدعية الواردة، يعني مو لازم في خصوص صلاة الاستسقاء، يعني عموم الأدعية. ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس 3 أيام، كما سيأتي الخروج يكون في يوم الاثنين، فيكون يصام في يوم السبت والأحد ويوم الاثنين، ويكون الخروج يوم الاثنين والناس صائمين. أن يصوم الناس 3 أيام، طبعا هذه قوله الناس باعتبار أن هذه تؤدى في كيفية عامة ويخرج عموم الناس لطلب السقي. قال ويكون خروجهم يوم الثالث، في اليوم الثالث وهم صائمون، ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين. هذا اليوم الثالث هو يوم الاثنين، طبعا كما تلاحظون في الحاشية، لأنه يوم خروج الأنبياء عليهم السلام أنهم يخرجون في يوم الاثنين، ووردت النصوص بخروج الإمام الصادق عليه السلام في يوم الاثنين. وطبعا هذا ناشئ من كونه مستحب، يعني وإلا لما كان الإمام عليه السلام يختار ذلك اليوم. ومن ضمن الروايات رواية السراج قال أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا، فقل له يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام أو صيام. قال فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام. فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج. أيضا رواية أخرى قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام فاسأله ما رأيك، فإن هؤلاء قد صاحوا إلي. فأتيته فقلت له، فقال لي قل له فليخرج. قلت له متى؟ قال يخرج. متى يخرج جعلت في ذاك؟ قال يوم الاثنين. يقول فإن لم يتيسر فالجمعة، باعتبار أن يوم الجمعة يوم مبارك، وإن كان لم يرد في خصوص الجمعة دليل أنه استسقى يوم الجمعة، بس باعتبار عموم الأدعية، عموم عفوا الروايات الواردة في فضل يوم الجمعة وطلب الحوائج في ذلك اليوم. ومن ضمن ذلك في الرواية إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة، ويعني باعتبار أنه فيه ساعات أو فيه ساعة الإجابة، فيكون الإنسان يريد الإجابة فيؤخره إلى ذلك اليوم. قال وإن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد، لا يصلوا صلاة الاستسقاء في المساجد، طبعا هذا في عموم الأمصار إلا في مكة، فالصلاة في مسجدها أفضل. وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال، والعجائز. طبعا هذا باعتبار ورود الروايات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يرحم بهؤلاء الناس، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لا صب عليكم العذاب صبا. فهؤلاء يكون إن شاء الله مدعاة إلى الرحمة. أيضا ورد عن الرضا عليه السلام في خطبته أنه قال: اللهم ارحمنا بمشايخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع وشباب خضع. يقول: ولا يخرجوا ذميا، لا يخرجوا ذميا، لأن طبعا الذمي لعله يكون مدعاة إلى عدم نزول الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة، لأن هذا لعله يكون مانع من نزول الرحمة، فيمتنع نزول الرحمة عليهم بسبب هذا. وأيضا ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم، لأنه إذا كثر يعني إذا فرق بين الأطفال سيكثر الضجيج والبكاء وغير ذلك، هذا مدعاة إلى نزول الرحمة علينا. نعم. طبعا بعض العلماء ذكر في أنه لا يخرجوا ذميا، لأن دعاء الذمي هذا كما ورد في القرآن الكريم: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فهذا دعاءه لا يستفاد منه، بل بالعكس. يقول: فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه. حول رداءه يعني ينزع الرداء ويقلبه ويجعل الجانب الأيمن مكان الأيسر والأيسر مكان الأيمن، هذا بالنسبة إلى الإمام إذا فرغ من الصلاة. حول رداءه ثم استقبل القبلة، طبعا باعتبار أنه كما قلنا فيما سبق وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد، فهي تشتمل على الصلاة ومن بعد الصلاة الخطبة يخطبها الإمام. فإذا أراد أن يخطب يحول الرداء، ما كان على الجانب الأيمن يجعله على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم استقبل القبلة وكبر 100 رافعا بها صوته. طبعا هو يكبر والناس تكبر من بعده تتبعه في التكبير، وسبح الله سبحان الله عن يمينه، يعني يلتفت إلى الجانب إلى جانبه الأيمن إلى الناس الذين هم في جانبه الأيمن ويسبح والناس تسبح معه، ثم وهلل عن يساره مثل ذلك، أيضا يلتفت إلى الجانب الناس الذين هم في جانبه الأيسر ويقول لا إله إلا الله والناس من خلفه، واستقبل الناس وحمد الله 100. يعني الآن هو لما هو الآن مستقبل القبلة، أول شيء أول مرة مستقبل القبلة تكبير فيها والناس من خلفه، ثم يلتفت إلى الجانب الأيمن، ثم يلتفت إلى الجانب الأيسر، ثم يلتفت إلى الناس وجها لوجه، يعني 4 أحوال، وحمد الله 100 وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة، طبعا فإذا حصلت الإجابة كان بها، إذا ما حصلت الإجابة يطلعوا بعد يكرروها مرة ثانية، يصوموا 3 أيام، يختاروا أيضا يوم 2، وهكذا كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة. يقول: وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار، عند قلة المياه عموما التي يحتاج إليها الناس. نعم لا، هذه تصلى فرادى مو جماعة، متابعة. نعم، وهذه صلاة مستحبة. كيف يصلي هذا؟ لازم يطلع في الصحراء. إيه ممكن، بس عادة تكون مع جماعة كثيرة حتى يكون بهذه الكيفية، هذه مدعاة إلى حصول الرحمة وغير ذلك. الصلاة الثانية من الصلوات المرغبات التي لا تختص بوقت هي صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة هذه وردت بها روايات، ومضمون هذه الروايات أنه إذا كان الإنسان أراد أن يقدم على أمر فيستخير الله سبحانه وتعالى بأن يصلي هذه الصلاة وهي ركعتين، وثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يوقع في قلبه ما فيه الصلاح ويسدده لما فيه الخير والصلاح له. ومن هذه الروايات الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله، أو فيشاور الله تعالى. قال الراوي: قلت: وما مشاورة الله تعالى؟ جعلت فداك. قال: تبدأ فتستخير الله فيه أولا، ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق. طبعا هنا الإنسان يقول: كيف أنا أستخير الله وبعدين أشاور؟ لأن قلنا المراد بالاستخارة بهذه الكيفية، يعني أنه يصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه الصلاة، لكن بعدين إلى الآن ما حصل شيء. ثم يستشير المؤمنين أصحاب العقل والرأي والإخلاص والمحبة للخير، فيستشيرهم، سيقع في قلبه الله سيختار مثلا الرأي الذي فيه صلاح، يلهمه أحد هؤلاء المؤمنين ويخبره بذلك، فيقع في قلبك وتجد أنه أنت هذا العمل تحب أن تفعله، وتجد أنه هو الصلاح. هذه هي الاستخارة. نعم شلون؟ ايه الله العالم، يعني بهالكيفية، لأنه هني الإنسان يدعو، يطلب من إخوانه المؤمنين أن يدعو له، وهذا طبعا لعله ما يكون في حواجب، لأنه ادعوني بلسان لم تعصي الله فيه أو لم تعصني فيه، فهذا لعله يكون بهذه المثابة. من الروايات أيضا التي وردت في الكيفية، كيفية بيان صلاة الاستخارة، خبر جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام أنه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة وقرأ فيهما بسورتي الحشر وسورة الرحمن، ثم يقرأ، هذا يعني الحمد والحشر والحمد والرحمن، ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد إذا فرغ وهو جالس في دبر الركعتين، ثم يقول: إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصلي على محمد وآله، ويسره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله، واصرفه عني، رب صل على محمد وآله، وعزم لي على رشدي، وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي. يعني اختار لي ما في صلاح حتى لو كنت أنا لا أحبه. إيه طبعا، ويقول كذا وكذا، لازم يذكر ما هي الحاجة. إذا كان شرائي لهذا البيت فيه صلاح في أمر ديني ودنياي وآخرتي وعاجل إلى آخره، وإن كان شراؤه فيه ليس فيه صلاح في أمر ديني ودنياي إلى آخره، ما يقول كذا وكذا، ايش الفائدة؟ يقول وصلاة الحاجة. أيضا من الصلوات المستحبة هي صلاة الحاجة، وهذه طبعا وردت فيها أيضا الروايات الكثيرة، ومن ضمن الروايات التي وردت ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم 3 أيام متوالية، الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك، أعلى بيت يعني أعلى غرفة، وصلي فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل: اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك، وأنه لا قادر على حاجتي غيرك، وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشتدت طاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا. أيضا يذكر الحاجة التي له، وأنت بكشفه عالم غير معلم، واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى الأرض فصبحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة عليهم السلام وتسميهم إلى آخره، أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تقضي حاجتي، وأن تيسرها لي، وأن تيسر لي عسيرها، وتكفيني مهمها، فإن فعلت فلك الحمد، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك، ولا متهم في قضائك، ولا حائف في عدلك. يقول: وتلصق خدك بالأرض وتقول: اللهم إن يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجع وقد قضي. فهذا طبعا كيفية المذكورة. صلاة الزيارة من ضمن أيضا المستحبات، طبعا بالنسبة لعله تريد تراجعوا هذا، بالنسبة لصلاة الاستخارة في الجواهر في المجلد 12 صفحة 159، وصلاة الحاجة في الجواهر المجلد 12 صفحة 176، وصلاة الشكر، هذا الشكر ما قريناه احنا، صلاة الشكر هذه موجودة في الجواهر صفحة 180. وصلاة الشكر هي إذا تجددت من إنسان نعمة حصل له خير مثلا، يستحب أنه يصلي لله شكرا على هذه النعمة، يعني اندفعت بلية أيضا يصلي لله شكرا، وهي ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص وفي الثانية الحمد والجحد، ويقول في ركوع الأولى، في ركوع الركعة الأولى وفي سجوده: الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، هذه في الأولى في الركوع والسجود. وفي ركوع الركعة الثانية وسجودها: الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي. هذه أيضا هذا بهذا المضمون وردت رواية عن الصادق عليه السلام كما قلنا. هذه تسمى صلاة الشكر. أيضا من ضمن الصلوات المستحبة صلاة الزيارة، وهذه في صفحة 181. وصلاة الزيارة طبعا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والأنبياء عموما، كما ورد في بعض الأخبار أنه إذا من زار أمير المؤمنين عليه السلام فليصلي عنده 6 ركعات، ركعتان له وركعتان لآدم وركعتان لنوح: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. اي نعم. وهذه طبعا ممكن انه يصليها ويهدي ثوابها للامام عليه السلام، او انه يصلي ونيابة عن الامام من البداية، ينوي النيابة عن الامام عليه السلام. وورد في بعض الروايات انه اكثر من ركعتين، يعني لا بأس، مو شرط لابد ركعتين، ممكن أكثر من ركعتين. إيه هذا زي ما قلنا. كل ما أنت أي عمل تعمله الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، تعمل ثواب، تعمل عمل وتهدي ثواب للإمام، يصل الثواب إن شاء الله للإمام ويكون لك ثوابان: ثواب العمل وثواب الولاية وتولي الأئمة عليهم السلام. إذا أنت عملت إلى أحد أرحامك، إلى الوالدين مثلا، إلى أي رحم من الأرحام متوفى أو موجود، حتى الموجود تعمل عمل وتهدي الثواب له، يكون لك ثواب العمل وثواب صلة الرحم أيضا. يقول: ومنها ما يختص وقتا معينا وهو صلوات 5. طبعا الصلوات 5 التي يعني التي يذكرها، وإلا هناك صلوات أكثر من هذه، وهذه 5 موجودة في بعض طبعات، وإلا مثلا في الجواهر مي موجودة كلمة. وهو صلوات: الأولى نافلة شهر رمضان، والأشهر في الروايات استحباب 1000 ركعة في شهر رمضان، طبعا موزعة على الشهر بكامله. هذا 1000 ركعة يعني خاصة بشهر رمضان، قال زيادة على النوافل المرتبة، زيادة على النوافل المرتبة، يعني النوافل المرتبة وهي 34 ركعة كل يوم، هذه نوافل الظهر العصر كذا، هذه غير هذه. فيقول أنه الأشهر في الروايات، طبعا لأنه في بعض الروايات موجود أنه يزاد 4 ركعات ليلا على صلاة الليل في شهر رمضان، فيصير يعني صلاة الليل ويزاد فيها 4 في شهر رمضان. يقول: لكن هذا هو الأشهر في الروايات. ومن ضمن هذه الروايات الخبر المروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن استطعت أن تصلي، إن استطعت، طبعا هذا يعني المراد كما الآن سنقرأه في الرواية استحباب 1000 ركعة في شهر رمضان، يعني في كل يوم، مو أنه في جميع الشهر، في كل يوم مثل ما بعض الروايات وإن كان ظاهر هنا يشعر بأنه في كل الشهر مثل كما سنلاحظ في توزيع هذه الألف. يقول عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة 1000 ركعة تفعل، فإن علي عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. أيضا في الرواية خبر ابن أبي حمزة أنه بعد أن سأل الإمام عليه السلام أبو بصير، سأل الإمام: ما تقول في الصلاة في رمضان؟ قال: إن لرمضان حرمة وحقا لا يشبهه شيء من الشهور، صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار، وإن استطعت في كل يوم وليلة 1000 ركعة فصلي. إن علي عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة. يقول: يصلي في كل ليلة 20 ركعة. يعني هذا بيان إلى توزيع هذه الألف طبعا بناء على ترتيب في يعني في هذه الألف في تمام في كل الشهر. قال: يصلي في كل ليلة 20 ركعة، 8 بعد المغرب، و12 ركعة بعد العشاء على الأظهر. قوله على الأظهر خلافا للقاضي ابن البراج، فإنه ذهب إلى العكس، يعني 12 بعد المغرب و8 بعد العشاء. طبعا بعد العشاء يعني بعد صلاة الوتيرة. اي بالعكس. وهناك رواية مروية عن الصادق عليه السلام انه قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام 20 ليلة في كل ليلة 20 ركعة، 8 ركعات منها بعد المغرب و12 بعد العشاء الآخرة، ويصلي في 10 الأواخر في كل ليلة 30 ركعة، 12 منها بعد المغرب و18 منها بعد العشاء الآخرة، ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة 21 100 ركعة، ويصلي في ليلة 23 100 ركعة ويجتهد فيها. لذلك يقول: وفي كل ليلة من 10 الأواخر 30 على الترتيب المذكور، على الترتيب المذكور طبعا بهذا الذي قلناه في الرواية، لأنه هناك 8 و12 بنفس النسبة يزيد، فكم يزداد؟ يزداد على 12 تمام، يجعل 4 للمغرب و8 عفوا يصير كم؟ 4 و 30 64 فيصير 4 هنا، لما تزداد 10 4 هنا و6 هناك، يعني بنفس نسبة 8 إلى 12 بنفس الترتيب نفس النسبة. قال: وفي ليالي الإفراد 3، طبعا اللي هي ليالي الإفراد من 10 الأواخر، وهي طبعا التي هي ليالي القدر، وهي ليلة 19 و21 23، قال في كل ليلة منها 100 ركعة، هذه ممكن لما الواحد يجمعها يجد أنها 1000. قال وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على 100 حسب. هذه الرواية هي رواية المفضل ابن عمر عن الصادق عليه السلام أنه يعني بهذا المذكور بهذا الذي قلناه أن الإمام هنا نقل مضمون الرواية أنه يقتصر في ليالي الإفراد على 100 حسب فيبقى عليه 80 يصلي. طبعا ليالي الإفراد اللي هي كم؟ لا إذا ليالي الإفراد كم ليلة؟ 3 فيصير 300. يقول فيبقى عليه 80، هذا بالحساب الواحد ينظر إليه. يصلي في كل ليلة جمعة 10 ركعات. في كل ليلة جمعة 10 ركعات، كم ليلة جمعة؟ 4، فصارت 40، بقي 40 بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام. هذه صلاة علي وفاطمة وجعفر ستأتي، يعني هذه يصليها ينوي أنها صلاة علي وصلاة فاطمة وصلاة جعفر عليهم السلام، ينوي أنها نافلة شهر رمضان وينوي أنها هذه الصلوات المخصوصة. يقول وفي آخر جمعة 20 ركعة. يعني في الليل يصلي 10، هذا كل ليلة جمعة يصلي 10، لكن في آخر جمعة في النهار يصلي 20، يبقى 20 بصلاة علي عليه السلام. وفي عشية تلك الجمعة، العشية يعني المغرب، يصلي 20 ركعة بصلاة فاطمة عليه السلام، فكمل 80. يقول وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام، الآن يبينها. طبعا صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ليست هي من الصلوات التي لها وقت مخصوص، لذلك جعل الأولى نافلة شهر رمضان. لكن بما أنه ذكر صلاة علي عليه السلام وصلاة فاطمة وصلاة جعفر تكلم فيها بالضبط. يقول وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام 4 ركعات بتشهد وتسليمين. بتشهد وتسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد. وطبعا بتشهد وتسليمين كما قلنا، وأيضا فيها قنوت، القنوت المتعارف. وورد في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام أنه قال من صلاها انفتل وليس بينه وبين الله ذنب. فهنا بالنسبة إلى ما ورد هناك ماذا قال؟ قال ويصلي في كل ليلة جمعة 10 ركعات بصلاة علي، يعني يكرر صلاة أمير المؤمنين لأن 4 ركعات مو صحيح، في 4 ركعات. فإذا كان كل يصلي 10 ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر، لأن هذه نأجل الآن لما نأتي صلاة الزهراء عليه السلام 2 ركعات وصلاة علي 4 وصلاة جعفر 4، يصير الجميع 10. يقول يقرأ في كل ركعة الحمد، هذا قرأناه. وصلاة فاطمة عليه السلام ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر 100 مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة التوحيد 100 مرة. وهذه الصلاة، صلاة فاطمة عليه السلام، كما ورد في الروايات، الرواية المروية عن الصادق عليه السلام قال: من صلى 4 ركعات يقرأ في كل ركعة 50 مرة قل هو الله أحد، كانت صلاة فاطمة عليه السلام وهي صلاة الأوابين. طبعا هذا الرواية مخالفة للتي قلناها، ولذلك ذكر في الجواهر مناقشة في هذه الرواية. على كل حال، رواية أخرى ذكر أنه عن الزهراء عليه السلام، أنه هذه طبعا مجموعة من الروايات موجودة، أن هذه الصلاة تسمى صلاة الأوابين. يقول: وصلاة جعفر 4 ركعات بتشهدين وتسليمتين. صلاة جعفر هي صلاة جعفر بن أبي طالب، والرسول صلى الله عليه وآله حباها لجعفر، وهذا بعد مجيئه من هجرته الأولى. نعم. وورد في الروايات أنه صلاة جعفر تمحو الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، وأيضا أنه إذا كان الإنسان يعني لا يحرم أن يصليها في عمره مرة واحدة لا أقل، يعني في كل يوم مرة، فإن لم يقدر ففي الأسبوع مرة، وإن لم يقدر وإلا ففي الشهر مرة، وإلا ففي السنة مرة، وإلا ففي العمر مرة، ولا يحرم ثواب هذه الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله لما جاء جعفر عليه السلام وكان صر بذلك، وكان في ذلك الوقت فتحت خيبر بعد استعصاء، فقام الرسول صلى الله عليه وآله باستقبال جعفر فقال: لا أدري بأيهما أستر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ثم قال له: ألا أحبوك، ألا أعطيك؟ يقول: فظن الناس أنه سيعطيه ذهبا أو فضة، فذكر هذه الصلاة وقال: هذه خير من الذهب والفضة. وعن بعض العلماء أنه مثل هذه صلاة جعفر، أو مثلا تسبيحة الزهراء، أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وحباها إلى الزهراء مثل التسبيح، أو حباها إلى جعفر مثل الصلاة، يكون جعفر يعني مشترك في كل في صلاة كل من صلى هذه الصلاة، يعني من صلى هذه الصلاة له أجره، وأيضا يعطى مثل هذا الأجر لجعفر عليه السلام. يقول: وصلاة جعفر 4 ركعات بتشهدين وتسليمتين، يعني ركعتين ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد مرة وإذا زلزلت مرة، هذا في الركعة الأولى، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قبل أن يركع، ثم يركع ويقولها 10، طبعا بعد الذكر، ويجوز قبل الذكر أيضا، وهكذا يقولها 10 بعد رفع رأسه وفي سجوده، وبعد رفعه وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه من السجود، هذه السير كان 75، فيكون في كل ركعة 75 مرة، 75 في 4 300 تسبيحة. ويقرأ في الثانية الركعة الثانية بعد الحمد والعاديات، وفي الثالثة عفوا في الركعة الثانية من الصلاة الأولى بعد الحمد والعاديات، وفي الثالثة بعد أن يسلم ويقوم يأتي بالركعة الأولى تصير الحمد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وفي الرابعة قل هو الله أحد. ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص، وهو الدعاء المعروف المروي عن الصادق عليه السلام: يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد وتكرم به، إلى آخر هذا الدعاء. هذا موجود في الجواهر صفحة 209، موجود في كتب المستحبة. يقول: الصلاة الثانية صلاة ليلة الفطر. طبعا عفوا قبل ما نجي نلاحظ لما يقول 10 ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر، يعني 4 و2 و4، ثم يقول: وفي آخر جمعة 20 ركعة بصلاة علي عليه السلام، يعني كرر صلاة علي التي هي 4 20 مرة، 20 ركعة يعني كم مرة؟ 5. وفي عشية تلك الجمعة 20 ركعة بصلاة فاطمة، يعني 10 مرات يكررها. يقول: الثانية صلاة ليلة الفطر، وهي 2 ركعات، يقرأ في الأولى الحمد مرة و1000 مرة قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد 1 مرة. وفي الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر 2 ركعات يقرأ في أول ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد 1000 مرة، وفي الركعة الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد 1 مرة، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أيضا في الرواية الأخرى: لم ينفتن وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له. الثالثة صلاة يوم الغدير، ويوم الغدير قال: وهو 18 من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة. هنا قبل الزوال هذا مو بيان ليوم الغدير، وإنما هو بيان إلى وقت الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة. وورد في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: من صلى فيه، يعني في يوم الغدير، 2 ركعات يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل الله عز وجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد 1 و10 مرات قل هو الله أحد، و10 مرات آية الكرسي، و10 مرات إنا أنزلناه، عدلت عند الله عز وجل 100,000 حجة و100,000 عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة. وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك. هذه في الجواهر في صفحة 213، كذلك أيضا في صلاة ليلة الفطر في نفس الصفحة 213. الرابعة من الصلوات هي صلاة ليلة النصف من شعبان، ويذكر صاحب الجواهر رحمه الله، يقول أنها هذه مشهورة بين العلماء، ورواها أكثر من 30 رجل من الثقة، وهي 4 ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والإخلاص 100 مرة. والخامسة هي صلاة ليلة المبعث. المبعث متى؟ 27 أي شهر؟ رجب. 27 في رجب. وطبعا المشهور هني أنهم يقولون أن هذا هو الإسراء والمعراج، بينما هو المشهور المعروف يعني في الروايات أنه المبعث، والناس يحتفلون بالإسراء والمعراج، والأولى الاحتفال بالمبعث. المبعث هو أساس يعني فتح الخير إلى الناس. ما أعلم، أنا بحثت في بعض الكتب عن المعراج، أبغى أعرف أي وقت. الكتب الموجودة عندي اللي بحثت فيها في ذاك الوقت ما عثرت عليه في أي وقت. هكذا بعضهم يقول أنه في نفس اليوم، بس يعني كرواية ما اطلعت عليها. قال صلاة ليلة المبعث ويومه، وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات. هذه صلاة ليلة المبعث هي 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة الحمد وياسين. طبعا 12 ركعة يعني كل ركعتين على حدة. وفي الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال فإذا فرغت قرأت الحمد 4، يعني فرغت من الصلاة فتقرأ الحمد 4 وقل هو الله أحد 4 مرات والمعوذتين 4، وقلت لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4، الله ربي لا أشرك به شيئا 4، لا أشرك بربي أحدا 4. هذه الصلوات الخامس خاتمة. كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدة، يعني القيام فيها ليس بركن كما في الفرائض، فممكن مع قدرته على القيام ممكن أن يصليها قاعد وقائما أفضل. ورد في بعض الروايات أنه يكون إذا كان قعد يعني كل ركعتين تعدان بركعة، يعني من جهة الثواب يكون ثواب ركعتين وثواب ركعة واحدة من قيام. وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل لإحراز ثواب الذي لركعة من قيام. شلون؟ نفس هذا عموم الكلام، هذا في عموم النوافل، الرواتب وغير الرواتب. نعم أيضا ممكن أنه يصليها ماشي في أثناء مشيه، أيضا طبعا أول ما يبدأ ممكن أنه يستقبل قبلة ويكبر ثم يمشي، ممكن مثلا يستدبر القبلة أثناء مشيه. المهم أنه يأتي بالأذكار. وأما بالنسبة إلى الركوع والسجود فهو يشير إليهما إيمانا. إن شاء الله هذا واضح. نعم. يعني تأتي بركعتين، بركعتين تصلي صلاة بركعتين وتسلم، ثم تأتي بركعتين ثانيات وتسلم. صار أنا ركعتين، أنا ركعتين من قيام. ولكم يا سلام. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، وغفر الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.